ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، المعلوم أن القضاء من الولايات العامة، القضاء من الولايات العامة كالسلطة وكالحكم، لكن ولاية الحكم أعم من ولاية القضاء. بمعنى إيه؟ بمعنى أن اختصاصات الحاكم أعظم وأشمل من اختصاصات مين؟ القاضي. وما يجوز للحاكم أن يدخل فيه ربما لا يجوز للقاضي أن يدخل فيه، ربما لا يجوز للقاضي أن يدخل فيه. فكأننا نقول إن كل حاكم قاض وليس كل قاض حاكم، ماشي؟ يعني بينهما عموم وخصوص. فما هي اختصاصات القاضي حينئذ؟ يعني ما هي المسائل والقضايا التي يجوز للحاكم أن يتدخل فيها وأن يفصل فيها من غيرها؟ أولا، الفصل في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات، إما صلحا عن تراض بين الطرفين، يعني إما أن يصالح القاضي بين طرفين المتنازعين أو المتشاحنين والمتخاصمين، وهذا جائز، يعني أن يجري بينهم المصالحة عن تراض بغير عقوبة، بغير عقوبة، أي بغير قانون ملزم لذلك، وإما إجبارا بحكم بات من القاضي، لكن ده بشرط أن ترفع الخصومة إلى القاضي. يعني القاضي ما يسمعش مثلا أن زيد اختلف مع عمرو، فيذهب القاضي ويترك ساحة القضاء والمحكمة إلى بيت زيد أو بيت عمرو، ولهم تعالوا بلغني أنكما قلتما كذا وتخاصمتما وتشاجرتما في كذا، وما أتيت إلى هنا إلا لأجل فض النزاع. هذا إذا جاز بالرضا فإنه لا يجوز بالإجبار، فإنه لا يجوز بالإجبار. أنا مختلف معك ولا أريد أن يتدخل أحد قط بيني وبينك، ولا حتى حاكم الدولة، أنا حر، لأنني بإمكاني أن أتصالح معك ولو على حساب نفسي، ولو على حساب نفسي. أما أن يتدخل قاضي أو حاكم أو أمير أو سلطان فلا، أنا لا أقبل ذلك. أنت عايز مني إيه؟ أنت لك حق عندي، أقصى ما يكون أنني صاحب الحق ولست أنت، وأنا متنزل عنه. السلطان عايز مني إيه؟ عايز مني إيه السلطان؟ أنا ليه المال في ذمتك مش هاخده؟ ما هو السلطان دخل لي كده، طب أنا مش عايز المال ده. فلا يحل حينئذ للقاضي أن يجبر المدين أن يدفع لي مبلغ الدين، لأنني قد تنازلت، فلا يحل له ذلك. إذن لا يجوز للقاضي أن يتدخل إجباريا إلا برفع الدعوى إليه من المتخاصمين. أما هل يجوز تدخله للصلح عن تراض بين المتخاصمين؟ نعم يجوز، نعم يجوز، وهو أمر مستحب. هذا الاختصاص الأول للقاضي. الثاني، استيفاء الحقوق ممن مطل بها، استيفاء الحقوق ممن مطل، أي فرط وقصر في دفعها. والمماطلة هي التسويف، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وأحمد في مسنده، قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني أي مماطلة الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل. مطل الغني ظلم، أي تسويف الغني الذي يملك مبلغ الدين الذي في ذمته، لا يلزم أن يكون صاحب ملايين، وإنما الغنى أن يملك مبلغ الدين ثم هو يماطل في دفعه، لا يريد أن يدفع، لا يريد أن يدفع. بلا شك أن الغني الذي يملك مبلغ الدين يشترط أن يكون هذا المبلغ زائدا عن حاجته، زائدا عن حاجته. في واحد مدينتي 10,000 جنيه، في 10,000 جنيه، لكنك إذا دخلت بيته لا تجد عنده شيئا، إلا شيئا ضروريا لا تقوم الحياة إلا به، لا تقوم الحياة إلا به. فهل يطالب هذا الرجل أن يبيع بيته حتى يقضي دينه؟ الجواب لا. هل يطالب أن يبيع السرير الذي ينام عليه؟ الجواب لا. لكنه يطالب ببيع التلفزيون لأنه ليس ضروريا. هذا على مذهب من أجاز بيع التلفزيون، وإلا فعامة أهل العلم لا يجيزون بيعه ولا شراءه في هذا الزمان على اعتبار المهمة التي يقوم بها من الإفساد والفساد. فإذا كان هناك في شقته شيء زائد عن حاجته ليس ضروريا ولا تعتمد الحياة عليه فإنه يطالب بدفعه، أما جبره على بيع الشقة فليس من دين الله عز وجل. بيعه أو جبره على بيع الطعام الذي يأكله هو وأولاده فليس من دين الله عز وجل. وما فضل عن حاجته فهذا هو المبلغ الذي إذا بلغ مبلغ الدين عد غنيا، فلا بد أن يدفع المال وإلا يكون مماطلا. كما أنه لا يحق لصاحب الدين إذا أحاله المدين على رجل غني لا يحل له أن يرفض ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن أحيل إلى مليء فليحتل. وهذا ما يسمى بالحوالة، والحوالة أنني مدين لك في 5000 جنيه ولا أملك، ولكني أحلتك إلى زيد من الناس، زيد هذا يصبر علي، ولما كلمته قبل أن يدفع عني المال، وهو مليء غني يدفع فورا. فإذا أتيتني لتسألني المال قلت لك أنا لا أملك مالا ولكني كلمت فلانا أن يدفع لك فقبل، فاذهب إلى فلان فخذ مالك منه. فحينئذ لا يحل لك أن تقول: لا أنا لا أذهب إلى غيرك، أنا أخذ المال منك، إنما اذهب أنت إليه وخذ منه المال ثم أعطنيه. لا يحل لك ذلك. ومن أحيل إلى مليء فليحتل، أي فليقبل عقد الحوالة وليذهب ما دام قد أحيل إلى مليء. وهذا شرط، لأنه لو أحيل إلى فقير ما زاد الأمر إلا شدة، وما زاد الطين إلا بلة، لأن هذا الفقير لا يدفع له أيضا، لا يدفع له أيضا. استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى من يستحقها، وإيصالها إلى من يستحقها. يعني القاضي مهمته أن يأخذ 10,000 من المدين ويعطيها للدائن، يعطيها كلها للدائن. المحكمة الآن تأخذ مبلغ الدين من المدين وتعطيه إلا 10% 20% للدائن، وهذا ظلم بين وأخذ لأموال الناس بغير حق. بعد ثبوت الاستحقاق بالإقرار، إقرار من؟ إقرار من؟ يعني لا يحل للقاضي أن يأخذ المال إلا بعد الإقرار. إقرار من؟ إقرار المدين أو البينة أو البينة أو غير ذلك من وسائل الإثبات. ثالثا، ثبوت الولاية على من كان ممنوعا من التصرف لعدم أهليته. يعني القاضي هو الذي يحكم بأن الولاية تصح لهذا ولا تصح لذاك، تجب لهذا ولا تجب لذاك. كما في شأن القصر، كما في شأن القصر، القاضي يطلق قرارا أو يقرر أن الأولاد هؤلاء لم يبلغوا سن البلوغ، لم يبلغوا السن الذي تؤهلهم للتكليف وتؤهلهم لأهلية التصرف في أموالهم، فالقاضي يعين عليهم وليا من أوليائه، يعين هو الولي، فهذا من شأن القاضي كذلك. كما أن القاضي من واجبه أن يحكم وأن يحجر على السفيه، والسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، إنسان معتوه ينفق ماله هنا وهناك وغير ذلك مما لا جدوى ولا فائدة فيه. فالقاضي حينئذ إذا رفعت إليه الدعوة فإنه يبحثها عن طريق الخبراء، فإذا تقرر لديه أن هذا الرجل سفيه وأنه فعلا ينفق أمواله بغير سدى ولا جدوى، فإنه يعين عليه أو يحجره عن التصرف ويأخذ ماله. رابعا، النظر في الأوقاف، النظر في الأوقاف. وهذه في الحقيقة قضية كان لها ظل عظيم جدا في سالف الزمان، أما في زماننا فتكاد تكون هذه المهمة منعدمة. هي موجودة لكنها ليست محل احترام، وإنما العامة في الأزمنة السابقة كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بإيقاف الأوقاف. الرجل يأتي فيبني دار ويوقفها لطلاب العلم، أو يبني دار ويوقفها للأيتام أو المساكين أو الفقراء أو أبناء السبيل، يبني مطعما كبيرا جدا عظيما على قارعة الطريق للمارة وأبناء السبيل وغير ذلك، ويبتغي بذلك وجه الله تعالى. رجل يوقف أرضا ويقول ريعها على الأيتام، ريعها على الفقراء، ريعها للمجاهدين وغير ذلك. كانت هذه الأوقاف كثيرة جدا وعظيمة جدا، وقيل إن بيوت مكة كلها كانت وقفا، يعني كان في فترة من الفترات أوقف أهل مكة أملاكهم من البيوت والمنازل وغير ذلك من مطاعم وفنادق وغيرها، أوقفوها كلها للحجيج والمعتمرين. يعني تصور لو أن هذا الأمر لم يطغى عليه أحد إلى يومنا هذا وبقيت بيوت مكة كلها وقف، هل كان أحد يحمل هم الحج أو العمرة؟ لا يمكن أبدا. الواحد منا إذا ذهب في رمضان فإنما يحتاج إلى 20 و30 ألف ريال إذا كانت معه امرأته وأولاده، لأن يأخذ شقة الليلة 2000 و3000 ريال الليلة الواحدة 2000 و3000، خاصة في أواخر رمضان. فبلا شك أن هذا طريق عسير جدا في التفكير في هذه العبادة، في العمرة وغير ذلك، وكذلك الحج. فلو أن هذه البيوت كانت وقفا كما كانت في الأمر السابق لهان الأمر جدا على الناس في أموالهم وأبدانهم. فالقاضي هو المسؤول عن تقرير هذه الأوقاف وعن صيانتها وحفظها وتصريف أموالها وتوزيع ريعها وغير ذلك. هذه مهمة قضائية بالدرجة الأولى. والعجيب أن بعض الناس الآن يعتقد أن هذه الأوقاف مهمتها أو القائمون عليها هم وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف، وهذا الحقيقة خلط للمفاهيم، وإنما المسؤول عن ذلك القاضي. وإن كنا نقبل هذا الخلط، وإن كنا الآن نقبل هذا الخلط، لماذا؟ لأن أصحاب الأوقاف ووزارة الأوقاف بلا شك عندهم من الدين والصيانة والخوف من الله عز وجل وغير ذلك ما ليس عند القاضي في الغالب. يعني وزارة الأوقاف أفضل بكثير جدا من جهة الإيمان والخوف من الله من وزارة الوزارة الثانية اللي انت عارفين أحسن. ما مشايخنا برضه لما تبقى معهم أحسن، حتى لو كلوها يبقى هم عارفين مسؤوليتهم عند الله عز وجل. نعم. خامسا، تنفيذ الوصايا، تنفيذ الوصايا طبقا لما أوصى به الموصي، لما أوصى به الموصي. طب تعالى دلوقتي لما نبص على الواقع هنا، أنا دلوقتي رجل أوصيت في وصية جامعة في مالي أن تكون مثلا، ده أنا بضرب مثلا، أن تكون مكتبتي لمسجد العزيز بعد موتي، وكتبت بذلك وصية سجلتها في الشرع العقاري وخلت القاصي والداني حتى اليهود يشهدوا عليها، خلاص وبعد الموت جت الجهة الموصى لها وهي مسجد العزيز لتأخذ المكتبة حقها. يوم ابني يقول لهم ايه؟ يتطلعوا من هنا بالذوب التي هي احسن، يا اما انا هسلط عليكم الكلب ياكلكم كلكم. طب هم راحوا للقاضي، القاضي ينصفهم؟ القاضي كده يقدر ياخد قوة تنفيذية ويذهب الى البيت وياخد المكتبة عنوة؟ لا لا ما يقدرش. ليه؟ ما عندوش سلطات تؤهله لذلك، ليس عنده سلطات تؤهله لان يقوم بهذا الدور. فشوف المهمة الشرعية للقاضي انه يقوم على امر الوصايا وينفذها تنفيذا، وعنده سلطة تنفيذية يأمرها، لان السلطة القضائية فوق السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية يصدر اليها امر القاضي ويتنفذ ما يأمره. الان القاضي هو الذي يؤمر من قبل السلطة التنفيذية، يقول له احكم بكذا ما تحكمش بكذا. طب لو خالف ذلك يعزل. لو خالف ذلك يعني عايز اقول لك الامور كلها اضطربت، امور كلها بقت بالمقلوب. السلطة التنفيذية ما هي الا اداة نافذة فعالة في يد القاضي. القاضي الان بقى هو اللي في ده، بقى هو اللي في ده. المهمة السادسة تزويج المرأة التي لا ولي لها، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن اشتجر فسلطان ولي من لا ولي له. فإذا نفدت الولاية وليس للمرأة ولي، وليس للمرأة ولي، يزوجها من؟ يزوجها السلطان أو نائبه. طب ما القاضي ده نائب السلطان، والمأذون نائب السلطان، وضابط الشرطة نائب السلطان، وغير ذلك من أصحاب الولايات العامة. هذه تروح للمحامي عشان يجوزها، يبقى تارك صلاة وصيام وزكاة وحج. تروح للقاضي نفس الشيء، تروح لأدخن واحد برضو نفس الشيء. يصلح أن يكون وليا؟ لا، لا يصلح أن يكون وليا على هذا النحو، لا يصلح أن يكون وليا. وبالتالي المرأة التي لا ولي لها يجب عليها حينئذ أن تلجأ لرجل من أصحاب الوجاهة وخاصة أهل العلم، فتتخذ إذا خلت عن الولي فتتخذ وليا لها من أهل العلم. وهذه فتوى أهل العلم من المعاصرين. سابعا إقامة الحدود على مستحقيها، لأننا قلنا من قبل أن التعزيرات أقل من الحدود، أو العقوبات في الإسلام حدود وتعزيرات، وبينهما فروق ذكرناها من قبل. فالحدود لا يقيمها إلا السلطان أو من ينوب عنه، لأن الحدود تحتاج إلى بحث وتحري ودقة ومطابقة النصوص الشرعية على واقع كل حادثة، وهذا أمر لا يتم إلا بنوع من أنواع الاجتهاد. والقاضي يجب أن يكون مجتهدا، اختلفوا في نوع الاجتهاد لكن يجب أن يكون مجتهدا، يعني عنده نوع اجتهاد. فإذا كان هذا من شأن القضاء وهو الذي يقضي بأن هذا الرجل يعدم، وهذا الرجل يحكم عليه بالأشغال الشاقة، وهذا الرجل تقطع يده، وهذا تقطع رقبته، وغير ذلك، فينبغي أن ينفذ القاضي هذه الأحكام وأن يكون راعيا وحاكما عليها حتى تتم، حتى تتم. ولذلك نحن نقول دائما ونكرر أن تنفيذ الحدود في حق أبنائها ومستحقيها يجب أن يكون بيد السلطة، بيد السلطة لا بيد الأفراد. لأن لو بقت إقامة الحدود في يد الأفراد لابد أن يحصل هرج ومرج. إزاي؟ أنت تكفرني وأنا أكفرك، فما دمت قد حكمت علي بالردة فالمعلوم أن المرتد يقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه إيه؟ فاقتلوه. فأنت تتوهم أن فعلي الذي فعلته أو قولي الذي قلته ردة، وبالتالي تعطيني الكرت الأحمر فورا، ويستوجب هذا في حقك القيامة بقتله. في المقابل أنت تراني مرتدا وأنا كذلك أراك مرتدا، أنت تراني قاتلا وأنا أراك قاتل، أنت تراني زانيا وأنا أراك زان، أنت تراني سارقا وأنا أراك كذلك. وبالتالي لابد أن يقوم كل واحد من الأمة على صاحبه فيقتله أو يقطع يده أو غير ذلك من الحدود التي حدها الله عز وجل. ثم بعد تنفيذ الحد تفاجأ بعد ذلك أنه كان جاهلا أو كان مجنونا أو سكرانا أو أنك أخطأت في تكييف وتوصيف الحكم عليه وغير ذلك، فلا ينفع الندم حينئذ، لا ينفع الندم حينئذ. ولذلك القضايا العظيمة هذه الحدود ينبغي أن تبحث من كل زاوية وناحية، من كل زاوية وناحية. يعني دلوقتي واحد ممكن يجيني، واحد ممكن يجي دلوقتي ويقول يا شيخ أنا عايز أتوب، عملت إيه؟ يقول أنا سرقت 10 جنيه، أنا سرقت 10 جنيه وعايز أتوب. أقول خلاص إنما يكفيك أن تتوب إلى الله وتستغفر ربك وغير ذلك. يقول لا، أنا عايز تقيم علي الحد، ده من حقي أقيم علي الحد، هل لي ذلك؟ لا ليس لي ذلك. لكن السؤال الذي هو أوجه من ذلك، هل 10 جنيه سرقة تستوجب الحد؟ لا تستوجب الحد، لأنها لم تبلغ النصاب المعروف شرعا، لكنه تصور ظاهر قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، بلا شك لغويا يطلق على هذا الذي سرق 10 جنيه سارق، وهو اعتمد على فهمه اللغوي لهذه الآية. لكن لا، في شروط أخرى كثيرة جدا، كثيرة جدا ينبغي تطبيقها على كل واقعة على حدة. من الذي يفهم ذلك ومن الذي يطبق ذلك؟ القاضي المسؤول. فهذه هي مهمة قضائية بالدرجة الأولى. المصلحة الثامنة النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية. يعني واحد دلوقتي بيبني بيت يا أخواني، بيبني بيت في شارع العزيز ده، وأم طالع بالبيت مترين في الشارع، مترين في الشارع، تيجي تكلمه يقول لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصلح أرضا بورا فهي له، والأرض البورة هي فيش فيها زرع ولا حاجة، وأنا دلوقتي استغلتها. أو يجي واحد يقوم بني مسجد في الشارع ده وقفله لا يجعل مكانا حتى للمرة أن يمر، تيجي تكلمه ويقول لك يا أخي أنت هتمنعني، ببني بيت لله عز وجل، ده مسجد ربنا، ويحتج عليك ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، يقول لك هد أنت بقى، هد أنا بنيته، هد أنت بقى، عشان تبقى إنسان ظالم وإنسان مانع لذكر الله. الفهم ده صح يا أخواني؟ يصح الفهم ده؟ لا لا يصح، حتى وإن كان بيتا لله عز وجل. من الذي يمنع هذا البناء؟ من الذي يمنع؟ القاضي. القاضي بيتعمل له ايه؟ القاضي انتوا عارفين دلوقتي اللي بيعملها الشرطة او اللي بيعملها مصلحة المباني او غير ذلك، هما بيعملوا الكلام ده، لكن بيرفع بعد كده لمين؟ للقاضي. اذا الذي يمنع حقيقة ومين؟ هو القاضي، هو القاضي. واحد دلوقتي او مجموعة من الناس، مجموعة من واحد ماشي بالسيارة بتاعته أموال به، وأنا حر، الأرض دي أرض عامة وأنا حر أقف حيث شئت، هل من حقي ذلك؟ ليس من حقي. الباعة، الباعة دي مسائل يا أخواني مبحوثة في الفقه، يعني مباحث مطولة جدا. الشرع لم يترك شيئا إلا وتكلم فيه لما تيجي تروح في كتب الفقه المطولة كالمغني والمجموع وغير ذلك، تيجي هل للتجار والصناع أن يستغلوا المرافق العامة كالشوارع والطرقات ومرتد الناس، أي الأماكن التي يرتادها الناس وغير ذلك؟ هل لهم ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. ثم تجد اختلاف بين أهل العلم في العقوبات التي توقع على هؤلاء. احنا دلوقتي لما بنشوف التجار كلهم واقفين قدام المسجد، اللي بيبيع عنب واللي بيبيع بطيخ واللي بيبيع كتب واللي بيبيع ما اعرفش ايه، خدت بالك؟ وزاحم المكان، زاحم المكان، بنبقى متغاظين. لكن لما تيجي عربية شرطة تقوم واخدة البضاعة دي كلها ورمياها او حجر عليها او شيء من هذا، بنقعد نقول حرام، صح ولا لا؟ هو في الحقيقة ليس حراما، ليس حراما، بل الحرام الذي فعله هذا التاجر اولا، لانه عطل الناس عن المرور، عطل الناس عن المرور، ويجب عليه ان يوسع الناس وان يفسح الطريق. اما ان يضيق لا، ده انت من على البر صعبان عليك الحكاية دي، وهو بيقلب عربية الجوافة او العنب، واللي بيروح على الارض بيروح، واللي بيروح في العربية بتاع الشرطة بيروح. لا، انت قلبك ما يوجعكش عليه. الله، اما انت ما قلبك بيوجعك عشان شوية عنب وقعوا على الارض، اما قلبك يعمل ايه لما تلاقي واحد بتقطع يده او واحد يقام عليه الحد في الزنا وغير ذلك؟ يبقى انت بقى هتعمل زي الكفار بقى اللي بيقولوا الاسلام ده وحشية. الاسلام ايه؟ وحشية، لانه يقضي بالتغريب والقتل وغير ذلك. لا، ليس فيه وحشية، بل الوحشية كل، يعني دلوقتي الكفار فاكرين ان قيام الحد على زاني وحشية، ومش فاكرين هذه الوحشية التي ينتهكون بها حرمات العالم الاسلامي كله في شرق الارض وغربها. دي رحمة اللي بيعملوا في البوسنة والهرسك وفلسطين والشيشان وغيرها؟ دي رحمة؟ وفقط لما نيجي نقيم الحد على معتدي، على عضو فاسد في المجتمع المسلم، هي دي الوحشية؟ ده هم بيكيلوا بألف مكيال. إذا كانت لنا أخفوها، وإذا كانت علينا أظهروها ونفخوا فيها. وكذلك الباعة يجب أن يفسحوا الطريق بغير تنبيه، لأن ده واجب شرع عليهم. ولذلك كانوا في الزمن الأول وفي الصدر الأول كانوا لا يجيزون أحدا في البيع والشراء إلا إذا كان يفقه كيف يبيع وكيف يشتري. وكان علي بن أبي طالب يتجول في السوق ويسأل الباعة في أحكام البيع والشراء، فمن وجده لا يعلم شيئا من ذلك لم يأذن له في البيع والشراء، ويأمره بأن يخرج من السوق. إذا كان هذا في معرفة كيفية أحكام البيع والشراء، فبلا شك أن هو أدون من ذلك أن يتعلم كيف يقف في المكان ومتى يقف، ومتى يقف. أما أن يقف في أي مكان ويعطل على الناس وغير ذلك، فهذا ليس من دين الله عز وجل، وهذا أيضا من خصائص القاضي. رقم 8، النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية. الأفنية اللي إيه؟ الأحواش الكبيرة، الجرن، عارفين الجرن؟ من الآخر خلاص عارفينه؟ وإخراج، يعني دلوقتي واحد عند بيته جرن، حتة أرض واسعة، فناء، يوم الشباب كلهم يجي يلعبوا كرة من بعد العصر. طب الراجل نايم، صاحب البيت نايم أو يتأذى أو عنده ضيفان أو غير ذلك، ويتأذى جدا باللعب والصياح والصويت أو غير ذلك من أنواع الأذى التي يفعله الشباب. والشباب دلوقتي بيعملوا إيه؟ إلا الشباب المسلم الطيب اللي زيكوا. يعني لا يصح الإذاء في هذه الأفنية الخاصة، وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية. إخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية. طيب دلوقتي يا أخواني، مش دي قطعة الأرض اللي بتاعتي؟ أنا حر، أنا هبلع عليها ناطحات سحاب يا أخي، أنا حر. لا، أنت مش حر. ليه؟ لابد يجي مهندس متخصص من الحي، يكون عنده ذمة بقى وضمير، خدت بالك؟ وقل أن يكون كذلك، يقول لا، هذه الأرض رخوة. الأرض دي إيه؟ أرض رخوة لا تحتمل إلا ثلاثة أدوار بس. دلوقتي هتدفع الأرض دي تتحمل 30، مش هتدفع الأرض دي لا تصلح للبناء خالص. آه خلاص نعملها جراج، جراج كده من غير سقف، يقولك برضو لا تصلح جراج. ليه يا عم؟ طب نربي فيها فراخ، يقولك برضو ما تصلحش، ولو ربيت فراخ ها شوف هنعمل فيك. ليه؟ عشان ما دفعش. بس هذه القضية كلها. قل أن يكون في الأمة الآن أو في العالم رجل صاحب دين وصاحب ذمة ويخشى الحرام، تيجي تكلمه بقى يقولك أنا ليه فلسفات ده هدية أنا بدليل أنا ما طلبتهاش، هو جابها لي، ده ليه هدية، ده عن طيب خاطر. ولما تروح بالمظروف بقى يقولك إيه كم دول، تقول له 5000، يقولك لا ده أقل حاجة 50. أقل حاجة كام؟ 50. ليه يا عم؟ يقول لك 50 وكمان ايه؟ تخصص لي شقة، تخصص لي شقة بس باسم عيل من العيال عشان تبقاش الحاجة كده ايه مباشرة. وإذا ما كنتش راضي بلاش. طب ما هو لو بلاش ما أنا مش هابني، خدت بالك؟ يعني إلي رقبة. ويسميها ايه؟ ويسميها إكرامية، يسميها أعطية، يسميها هدية، يسميها وهي رشوة، يسمونها بغير اسمها. تاسعا تصفح شهوده وأمنائه. يعني يبص في وش مين؟ الشاهد. يتفرس في وجه مين؟ الشاهد. طب القاضي دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ان في بلطجية واقفين على الباب، في بلطجية واقفين على ايه؟ على الباب، بيدخلوا للقاضي في 30 و40 قضية يومية. انا مرة كنت في المحكمة في قضية متعلقة بشأني، وطبعا حضرت عدة قضايا فصل فيها الحاكم قبلي، فالشاهد وانا قاعد دخل في قضيتين، يعني دخل مرتين، شاهد واحد دخل في قضيتين. وقالوا بقى اسأل المحامي بتاعي، بقولي لا 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 اصل الواد ده متعود على ايه؟ قال لي متعود يشهد في القضاء. قلت له لا، والقاضي عارف؟ قال لي القاضي عارف. القاضي له نسبة يا عم الحاج، ماشي القاضي له نسبة. شوف يعني بقى الامر مستمر، ما اذا انتشرت المعصيه استمرأها الناس. هات لنا واحد دلوقتي من قريه محترمه لسه ما دخلهاش البلاء ده، يجي القاهره هنا ساعه ما يشوف المتبرجات العريانات ربما يطب ساكت. الشيخ مقبل ابن هادي الله يرحمه ويتقبله من الصالحين، لما جه مصر هنا زمان اول مره يجي فيها مصر، انتوا عارفين ان طبيعة اليمن طبيعة بدوية، طبيعة بدوية زي الصعيد، بلاد الصعيد زمان زي كانت بلاد الريف عندنا كده، الواحدة تبقى قاعدة في اخر الشارع بينها وبين الرجل كيلو، بس ساعة ما يغلب على ظنها ان اللي جاي في اخر الشارع ده رجل تدخل البيت يمكن ما تبطلش جري الا تحت اللحاف. دلوقتي ممكن تقوم تشد الرجل من قفاه وهو ماشي في الشارع، بقى وضع طبيعي حتى في الصعيد، حتى في الصعيد أخلاقيات وأداب انتهت، ماتت في قلوب الأمة. طبيعة اليمن طبيعة بدوية، يعني طبيعة محافظة على العفاف والشرف والعفة وغير ذلك. لما جه الشيخ مقبل ابن هادي اليمني كاد أن يموت في مطار القاهرة، كاد أن يموت في مطار القاهرة لما رأى من مناظر، لدرجة أن الأخوة المصريين اللي كانوا جايبينه تعجبوا أوي، يعني مش معقول الشيخ يعني هيموت يعني من المناظر دي ليه؟ يعني ليه؟ ما هو ما شافهاش خالص في حياته، ما شافها، يعني شيء يخلي الواحد يرجع للبطن. انما انت لا، ده انت ولدت ونشأت في هذه البيئة الملوثة، فخلاص بقيت جزء من البيئة دي. فالقاضي يجب عليه أن يتصفح الشهود، فإذا غلب على ظنه الصدق والعدالة قبل الشهادة، وإلا ردها. واختيار التائبين أو النائب، معذرة، اختيار النائبين عنه من خلفاء، دي مهمته. عاشرا التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، وبقابلني بقى التسوية في الحكم بين مين؟ بين القوي والضعيف وبين الشريف والوضيع. طيب باب آخر، في القضاء، وهو ما يشترط في القاضي من شروط، ما يشترط في القاضي من شروط أو شروط تولي القضاء. يعني نجيب أي واحد كان عينه قاضي ينفع؟ لابد أن يكون فيه شروط معينة. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول مين؟ الإسلام. فلابد أن يكون القاضي مسلما، وعلى مذهب الجمهور حتى لو كان قاضيا بين اثنين من غير المسلمين، بين اثنين من غير مين؟ المسلمين. يعني لابد أن يكون القاضي مسلما، سواء كانت الخصومة مرفوعة من مسلمين أو من كافرين أو من مسلم وكافر. هذا مذهب الجماهير. والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والولاية من أعظم السبل، الولاية من أعظم السبل. فلو جعلنا القاضي كافرا كافرا لكان صاحب ولاية على المسلم، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. واشتراط الإسلام في القاضي إذا تولى القضاء بين المسلمين أمر أجمع عليه العلماء، لكن الخلاف وقع فيما لو كان المتخاصمين من الكفار. الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول إيه؟ الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثاني البلوغ، يعني لا يكون صبيا لا يعقل، لا يكون صبيا لا يعقل، لقوله عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من رأس السبعين، تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان، تعوذوا بالله من رأس السبعين أي من العام السبعين من الهجرة. وهذا الحديث كان أبو هريرة يكتمه ولا يحدث به مخافة أن يؤذى أو أن يقتل، وهو الذي قال عندي كيساني أي من العلم، أما أحدهما فقد بسسته وأما الآخر فلا، ولو بسسته لدفعت الثمن. قيل وما ثمنه؟ قال هذا، وأشار إلى الحلقوم، يعني كأنه قال لو أني حدثت بما عندي من علم لقتلت. فلما تنحى به من تنحى وطلب منه أن يحدثه بشيء مما كتمه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. وكان هذا في زمن يزيد بن معاوية أو قبل يزيد بن معاوية بعام واحد، لأن أبو هريرة رضي الله عنه، نعم أبو هريرة رضي الله عنه مات قبل إمارة الصبيان بعام واحد، بعام واحد. فدخل إلينا هذا الحديث. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتعوذ بالله من إمارة مين؟ الصبيان، لأنها شر، وإن لم تكن شرا لما كان لوجه الاستعاذة منه، لما كان هناك وجه من الاستعاذة. والقضاء يحتاج إلى الفطنة وكمال الرأي ورجاحة العقل، والصبي لا يتوافر فيه هذا، فلا يصح توليته. وإن الصبي ناقص الأهلية، بل هو يحتاج إلى من يتولى أمره، يعني هو يحتاج إلى تولية غيره عليه، فلا يصح أن يكون له الولاية على غيره حينئذ. وتولية رئيس الدولة لشخص أي منصب عام مقيدة بالنظر والمصلحة، ولا تتحقق المصلحة في تولية الصبي منصب القضاء، فلا يصح توليته حينئذ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن مين؟ وعن الصبي حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم، يبلغ أو حتى يحتلم. ولذلك قالوا متى تصح إمامة الصبي، أي في القضاء متى يصح تولية الصبي القضاء؟ قالوا إذا بلغ. قالوا وما البلوغ؟ ما علامة البلوغ أو ما هو البلوغ؟ إما أن يكون بالسن أو بالأمارات والعلامات، إما أن يكون بالسن أو بالأمارات والعلامات. فمن قال البلوغ بالسن، البلوغ بالسن، اختلفوا في السن ما بين 15 إلى 18، اختلفوا في السن، أقل عندهم 15 سنة وأكثر كام؟ 18 سنة. ومن قالوا بالعلامات والأمارات، قالوا بالمني، لا يبلغ الصبي إلا بالمني، لا يبلغ الحلم إلا إذا احتلم، ومعنى احتلم أي رأى ماءه وصارت له شهوة ونبت الشعر الخشن تحت إبطه وفي عانته، علامة من علامات مين؟ البلوغ. وهذا مذهب الجمهور. أما ابن حزم فأبى ذلك وقال البلوغ بالاحتلام فحسب، واعتمد على ظاهر الحديث وعن الصبي حتى إيه؟ يحتلم. أما الرواية فيها وعن الصبي حتى يبلغ محمولة على الاحتلام، فالاحتلام أمارة وعلامة على مين؟ على البلوغ. وأبى ابن حزم رحمه الله أن يناقش القضية بشيء من سعة السطر. كده احنا خدنا الشرط الأول والشرط مين؟ والشرط الثاني. طيب الشرط الثالث العقل. الشرط الثالث ايه؟ العقل. ومحله اختلف فيه أهل العلم، هل العقل في الدماغ أم العقل في القلب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال العقل في القلب والدماغ، ومنهم من قال في العقل فقط، ومنهم من قال في الدماغ فقط، ومنهم من قال في القلب فقط. على أي حال هذا الخلاف لا يهمنا، لكن على أي حال العقل هو عبارة عن غريزة يتأتى بها درك العلوم. المقصود أن لا يكون مجنونا، طبعا إذا كنا عاقلا احتراز من الجنون، بل واحتراز من السفه والغفلة في حق القاضي. يعني عموما ما يشترط في القاضي من عقل أكثر مما يشترط في عامة الناس من عقل. يعني أنت رجل عاقل لكن لا تصلح للقضاء. لا تصلح لمين؟ للقضاء. لماذا؟ لأن القاضي يحتاج إلى مزيد فطنة، مزيد مين؟ فطنة ونباهة وذكاء وحسن تصرف. فالشرط هذا وهو الشرط الثالث اللي هو اشتراط العقل في القاضي، المقصود به ألا يكون من عامة العقلاء، لا، أن يكون من خاصة مين؟ يعني يقول لك ده فلان في الدماغ والأموال والأعراض، فينبغي أن يكون فطنا ذكيا عاقلا نبيها، مش مجرد أنه إنسان عاقل يعني مش مجنون، لا، ده عند الإطلاق إذا قلنا عاقلا احترز من مين؟ من الجنون. أما القاضي فالعقل عنده لابد أن يكون زائدا عن عامة العقلاء. الشرط الرابع الحرية. الشرط الرابع الحرية، احتراز من مين؟ احتراز من العبودية، من الرق، سواء كان قينا أم عبدا أم مكاتبا. القين هو العبد الخالص، العبد مين؟ الخالص. إنما إذا قلنا عبد فربما أن يكون ربعه عبد أو نصفه عبد، أو يكون مكاتبا، يعني كاتبه سيده على الحرية لكنه لم يقضي ثمنه، يعني هو في فترة دفع مين؟ دفع الثمن الذي صالحه عليه سيده. لا، حتى وإن دفع 1000 دينار إلا واحدة، يعني ليس عليه إلا دينار إيه؟ واحد، هل يصح توليته القضاء وعليه دينار من آثار الرق والعبودية؟ الجواب لا، الجواب لا، فلا بد أن يكون إيه؟ حرا غير عبد. الشرط الخامس الذكورة. الشرط الخامس اللي هو إيه؟ الذكورة. يعني إحنا نولي قاضي امرأة، مش الكلام ده إحنا كلمنا فيه قبل كده هنا؟ مش كلمنا فيه؟ ها؟ شوف يا أخي طبيعة المرأة دي لا يمكن تصلح للخروج من البيت. خلينا بقى نجيبها من جدرها بقى. المرأة لا يمكن تصلح خارج البيت أبدا. البيت مملكتها ومهمتها تربية أجيال صالحة، هي دي مهمة المرأة، وخدمة زوجها وأضياف زوجها. المرأة لا تصلح إلا لهذا. لكن القضية أن الشرط ده مختلف فيه، شرط الذكورة ده مختلف فيه. العجيب أن اختلاف السلف في هذا الشرط اختلاف نظري. بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم اختلفوا فيها من جهة فقهية، من جهة الدليل. لكن واقع الأمة لم يشهد قط امرأة كانت إيه؟ قاضية أبدا. يعني أنت تفتكر مثلا أن العرب في جزيرة العرب لحد يعني لحد النهاردة في جزيرة العرب اختلفوا مع بعض، مثلا قبيلتين اختلفوا مع بعض وقالوا خلاص أنا حكم فلانة، حصل الكلام ده؟ ما حصلش لحد النهاردة، إلا الخيبة طبعا اللي احنا فيها دي. هنا عندنا في بلدنا الحلوة دي خدت بالك ما فيش مانع أن المرأة تخرج حتى إن شاء الله تبقى رئيس الجمهورية. إيه المانع؟ ابن حزم ذهب إلى جواز تولية المرأة القضاء، ذهب إلى ذلك، وسبقه إلى هذا الجواز الحسن البصري. والأحناف نقل عنهم ذلك وقيل لم يثبت، ومذهبهم مذهب الجمهور وهو المانع. الأدلة كثيرة، أصرحها قوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم مين؟ أو ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أنا تقريبا لما ذكرت هذا من قبل قلت لعن الله قوما ولوا أمرهم مين؟ امرأة. لا، هذا النص أو السياق أنا أنسحب منه الآن، والسياق ما أفلح قوم ولوا أمرهم مين؟ امرأة. طيب القضاء ده من الولايات العامة ولا الخاصة؟ من الولايات العامة، فيشمله الحديث، يشمله الحديث. أما من قال ينظر إلى سبب ورود الحديث وهو ما كان من أمر ابنة كسرى لما تولت أمر فارس، لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مين؟ لا بخصوص السبب. المسألة دي يا أخواني محل نزاع طويل، لكن طبعا مش هنقدر نستوعبه، احنا كنا بندرسه يعني في محاضرتين وثلاثة. الشرط الخامس احنا اتكلمنا عن العدالة، الإسلام، البلوغ، العقل، الذكورة، الحرية. السادس العدالة. العدالة تعريفها العام يعني هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وقيل هو من لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة. ولم يصر على مين؟ على صغيرة. طيب هو ده التعريف العام للعدالة، التعريف العام للعدالة. وأنا عايز أخلص بسرعة في الحقيقة عشان ما أتأخرش عليكم. لكن الشرط اللي بعد كده ماشي خلاص، عد انت بقى زي ما انت عايز. السمع، مش هجيب واحد اخرس عينه قاضي كيف يسمع التهمة ويسمع مين؟ الشهود. فده شرط اساسي في القاضي ان يكون ايه؟ ان يكون سميعا، ان يكون سميعا، سميعا وبصيرا. ده الشرط اللي بعد كده، ان يكون ايه؟ بصيرا. لأن احنا قلنا قبل كده ايه؟ ان القاضي لابد ان يتفرس مين؟ يتفرس الشهود. فلو كان كفيفا كيف يتفرس مين؟ الشهود. الشرط الثامن او التاسع النطق، يعني يستطيع القاضي ان ينطق، عشان حتى ينطق بمين؟ بالاحكام، ينطق بالاحكام. الشرط التاسع او العاشر الكفاية. الشرط التاسع او العاشر الكفاية، ومعنى هذا أن يكون عنده القدرة على النهوض للقيام بأمر القضاء، بأن تتوفر لديه اليقظة التامة والقوة التي تعينه على تنفيذ مين؟ الحق. يعني دلوقتي لو أنني عينت قاضي، حاكم الدولة عين قاضيا وقال له أنت يا قاضي تفصل في المنازعات وتخليك مع الخصوم لحد ما تسترد الحق من المعتدي إلى أصحابه، وأنا مش عين معك أي حد خالص. القاضي يقدر يقوم بالدور ده؟ يقدر يقوم بالدور ده؟ ما يقدرش، ما يقدرش. فلا بد أن يكون معه فريق يكفي لقيام مين؟ لقيام القاضي بعمله على أحسن وجه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن القاضي دلوقتي لما حكم أنك أنت تدفع 5000 جنيه لفلان، خلاص، لأن القاضي عنده قناعة تامة أنك أخذت المال، أنك أخذت المال. في الحالة دي لابد أن يكون عند القاضي شيء من السلطة التنفيذية التي يستطيع أن يأخذ بها الحق من الظالم ويعطيه لمين؟ للمظلوم. دلوقتي أنت بتعمل إيه في المحاكم؟ بتفضل ماشي مع القضاء، ماشي مع القضاء عشان الشيك بتاعك سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشر، وفي الآخر القاضي بيفتكر أن كان فيه هنا قضية زمان مطلوب أن هو يحكم فيها، حكم فيها القاضي وبلغت المراحل النهائية، خلاص بس، وحكم فيها القاضي آخر حكم، ربما يكون هو حكم النقض، أن الرجل ده له في ذمة فلان 5000 جنيه، انتهى دور القاضي على كده. أنا دلوقتي باخد الحكم ده من المحكمة بحطه في برواز وبعلقه فين؟ في أوضة الجلوس عندي. ليه؟ لأن السلطة التنفيذية بتقول لك يا عم روح شوف شغلك، يا عم روح شوف شغلك. يعني إيه؟ يقول لك إيه؟ وده حصل معايا. قالوا قلت لهم أنا معايا حكم نهائي على هذا الرجل. قالوا خلاص هاتهولنا وإحنا نقبض عليه. أجيبه لكم؟ طب ما كنت عبطت عليه أنا؟ يعني أنا أقدر أعمل فيه اللي الشرطة ما تقدرش، وإحنا محترمين قوانين البلد وماشيين بنظام، أنتوا حطيتولنا نظام إحنا عايزين نلتزم بيه. هما بقى ما بيساعدوناش على كده، يقول لك هاتهولي وأنا أقبض عليه. طب تعرف لو جبته، لو أنا جبته قبل ما أروح هيكون هو راح البيت، قبل ما أروح أنا بيتي هو يتصل علي من بيته وطلع لي لسانه قد كده، انا طلعت، طلع ب، انتوا عارفين النظام، عارفينه ولا لا؟ خدت بالك كل واحد له نسبه، الا انا، كل واحد له نسبه في 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 هذا المال الا انا اللي هو صاحب الحق. شيء عجيب. فينبغي ان توضع سلطات قادره على تنفيذ الاحكام الى اخر لحظه ورد الحقوق إلى أصحابها ومستحقيها. نعم، هذا شرط. عايز تقول إيه؟ لا حرج عليك، دفع الرشوة دي هي ليست رشوة في حقك، هي رشوة في حق من أخذ. الشرط التالي، وهو شرط ليس محل اتفاق بل قال به بعض أهل العلم، قالوا إيه؟ ألا يكون دفع رشوة لتوليه القضاء. ألا يكون دفع رشوة لتولي مين؟ طب ما كلهم بيعملوا كده، هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا ما يعجبني، يعجبني ان هذا رأي لبعض اهل العلم. لماذا؟ لان البلوى قد عمت به، فلو قلنا ان كل قضاء ساقط اذا كان على هذا الطريق وهذا النحو يبقى اذن لا قضاء مطلقا، مش يصلح ان نعين قاضي ابدا. وهو كان زمان بيهرب من القضاء وعارفين مسؤوليته وعارفين ان هو يوم القيامه حسره وندامه وعارفين انه مسؤوليه. الواحد منهم كان قبل ان يقضي كما قال سفيان، كنت قبل ان اقضي اوقن اني اقضي على نفسي. يعني هو بيحط نفسه مكان المقضي عليه. هتقضي بإيه بقى يا سفيان؟ ولما حمله أمير الكوفة على القضاء فأبى، فأبى، فأمر عماله أن يأتوا به، فجابوا سفيان الثوري إمام الحديث وسيد أهل الأثر في زمانه، حطوه قدام مين؟ الأمير. تتولى القضاء، تعرف عامل إيه؟ حيلة، حيلة، عمل نفسه يعني أهبل وبيريل، سال الماء من فمه على ثوبه، فقال الأمير مهما فعلت انسى أي حيلة مردودة. بقى سفيان الثوري ما بقاش أهبل يعني وبريالة إلا لما جه هنا وضغط عليه في القضاء، انسى الموضوع ده خالص. فقال دعني يا فلان أنظر في أمري. قال ترجع إلينا؟ قال أرجع إليك. قال أذكر يا سفيان أنك وعدتنا. قال وعدتك أن أرجع. قال نعم. قال وسأرجع إليك. فخرج سفيان وترك نعله، ثم رجع من فوره فأخذ النعل. فتنبه لذلك بعض أهل العلم من الحاضرين، قالوا لا يرجع إليك سفيان. قال كيف؟ قال لأنه قد وعدك أن يرجع وقد ترك نعله متعمدا فرجع فأخذه، وقد رجع فلا يرجع إليك سفيان. فلما رأى منه ذلك تركه، لما رأى منه ذلك تركه. دلوقتي الواحد ياريته بيرشي، ده بيسرق أموال الناس عشان يرشي ويتولى أي منصب، أي منصب، مش القضاء بس، مش القضاء بس. تصور إن هو يعطي مثلا لجماهير غفيرة 100 جنيه زي ما حصل عندنا وعندكم في كل حتة. خدت لكم التليفون محمول، ده حاجة جديدة أوي، ما شفناش حد يعني ادانا تليفون محمول ولا حاجة. طيب يعني اديله تليفون محمول بحوالي 500 جنيه ولا 1000 جنيه؟ ده يبقى مريش قوي من كتر الرشوة، يبقى مريش من كتر الرشوة. يعني بلاء عظيم جدا. وكل ده عشان ايه؟ عشان ياخد 4 سنوات في مجلس الشعب. والله يوم القيامة هتقول يا ريتني ما خدت، هتقول يا ريتني ما خدت. طيب في شروط بعد كده، يعني شروط استحباب، شروط استحباب في القاضي هي ايه؟ ان يكون حليما، ان يكون حليما، لان انتوا عارفين لا يقضي القاضي وهو ايه؟ غضب. التصور بقى ان انت معين قاضي عصبي طول عمره وغضوب، واي منظر يعني يقرفه ويخرجه عن حد، عن حد الاعتدال، ويخرجه عن طبيعته. طب ما المحاكم كلها بلاء، المحاكم كلها بلاء. فأن يكون حليما، وأن يكون عالما بلغات المتقاضين أمامه، ولا يحتاج إلى مترجم. وده شرط زائد، شرط استحباب بلا شك. لما يكون فيه واحد عارف لغات كويس ويقدر يعرف الخصمين بيقولوا إيه من غير مترجم، طب ممكن يكون مترجم نفسه واخد إيه؟ واخد فلوس، خدت بالك؟ فيترجم القضية على دفة واحدة وعلى نسق واحد، لا يكون أمينا في الترجمة. فبلا شك. وكذلك رئيس الجمهورية أو الحاكم أو السلطان إذا كان صاحب لغات ويفهم لغات الأعداء ولغات القوم، بلا شك أن هذا يكون شيء طيب جدا في حقه. وأن يكون جامعا للعفاف بعيدا عن الطمع. بعيدا عن مين؟ عن الطمع. طبعا أنتوا عارفين الحمد لله أن القضاة بتوعنا كلهم هكذا، كلهم هكذا الحمد لله. أن يكون لينا في الكلام، لا يكون غليظا يزعج مين؟ يزعج المتخاصمين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفزع امرأة بكلمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على امرأة ففزعها بكلمة فسقطت، سقط جنينها. يعني هي راح لعمر بقضية ليقضي، فنهرها عمر ورفع صوته عليها، فلما هابته سقط ولدها في الحال. فسأل فلانا وفلانا قالوا لا عليك يا أمير المؤمنين. قال والله لا يقضيني فيها إلا أبو الحسن، إلا أبو الحسن علي بن أبي طالب. وذهب إليه وقال لقد حدث كيت وكيت، فما علي؟ قال عليك الدية، الغرة، دية الجنين. فقال لا حرمنا الله منك يا أبا الحسن. كمان شوف الحاكم لما القاضي يقضي عليه بيقول له يعني ربنا ما يحرمش منك أبدا ويخليك لنا على طول. طيب أن يكون ذا سكينة ووقار، يعني يكون إنسان مهيب مش إنسان هزؤ. خدت بالك دلوقتي القاضي بينتهي من المحكمة وبيروح يقعد على القهوة اللي قصاد المحكمة على طول، فين السكينة والوقار اللي هنا؟ ها؟ فين المهابة؟ ده حتى لو ابتلي بشيء من هذا يستتر، حتى لو ابتلي بشيء من هذا أو أنه يقدح في عدالته، وبالتالي لا يتحقق الشرط الأول وهو العدالة، الشرط من شروط الوجوب يعني وهو العدالة. ألا يكون جبارا متكبرا، لأن ذلك يمنع الخصم من أن يعني يستوفي حججه وأدلته، كما قلنا من قبل في حديث عمر رضي الله عنه. سابعا ألا يكون ضعيفا مهينا، ألا يكون ضعيفا مهينا، إما ضعيف في العقل في نظرة في العلم بأصل القضية، أو يكون ضعيفا في نفسه. زي واحد مثلا دلوقتي تيجي تقول له ايه، تيجي تقول له والله احنا عايزين تفصل في القضية اللي بيني وبين مراتي مثلا، يقول لك حاضر، يروح يقعد من بعد العشاء لحد الساعة 12 يسمع كلام مين؟ كلام الزوج. طيب ومن بعد الساعة 12 لحد أذان الفجر يسمع كلام مين؟ الزوجة. كل ده ولم يتكلم بكلمة واحدة، وما أدرى دفة النقاش ولا طرح القضية. وبعدين في الآخر خالص هناك بين الأذان والإقامة يقول لهم ايه، طب انتوا ايه رأيكم في القضية دي؟ انتوا شايفين ايه؟ هل شايفين؟ طب لما احنا شايفين جبناك ليه يا فندي؟ يقول لهم انتوا اصلا بصراحة انتوا اموركم كلها مكلكعة كده، وانا بصراحة انا دماغي صدع وتعبت، خدت بالك؟ وانا بقى ايه عايز اعرف انت ايه رأيك يا فلان؟ طب انت ايه رأيك يا فلانة؟ يعني انتوا ما تقدروش تحلوها ود مع بعض؟ طب شوفوا حد تاني بقى غيري. السلام عليكم. ينفع يكون قاضي ده؟ ينفع يكون قاضي؟ لا. او قاضي بقى يتحرك، بقى يتحرك، ده صاحبه لازم يجي معاه وإلا يفضح، او ده احد اطراف القضية بس ماسك عليا ماسكة، هذه الماسكة تمنعني من الحكم عليه فاحكم على الغير، كل هذا ظلم، وينبغي ان يتنزه القاضي عن ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.